الشريط العاشر.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن الاعتبارات، وقلنا بأن الاعتبارات هي تتبع الطرق والشواهد من أجل تقوية الحديث، وفائدة ذلك أن يتقوى الحديث وأن تعرف رتبته. طيب، ما هو التابع وما هو الشاهد؟ من يعرف الشاهد؟ نعم، عندك ايه الشاهد؟ ما هو ما احسنت الجواب. نعم، ما احسنت ايضا. ها، الشاهد هو أن يأتي الحديث مرة أخرى من غير الصحابي الأول. فإذا جاء الحديث عن أبي هريرة ثم جاء عن أبي سعيد، فحديث أبي سعيد يشهد لحديث أبي هريرة، بشرط أن يكون حديث أبي سعيد هو بمعنى أو يتضمن حديث أبي هريرة. هذا هو الشاهد. طيب، وما هو المتابع؟ ها، أو ما هي المتابعة؟ نعم يا عبد الله، أحسن. هو أن يأتي حديث من طريق آخر يتابع فيه الرجل رجلا في الإسناد على حديثه في غير الصحابي، بمعنى أن المتابعة تكون من غير الصحابة، تكون من غير الصحابة. فأحيانا الحديث يكون عن أبي هريرة لكن له كذا كذا طريق، فهذا يقال له متابعة. والمتابعة إلى كم تنقسم يا أبي عبد الرحمن؟ إلى قسمين، إلى تامة وإلى قاصرة. إلى تامة وإلى قاصرة. فما هي التامة عندك يا أبا أنس؟ هو أن يتفق تلميذ مع قرينه في شيخه، هذه متابعة تامة. بمعنى إذا جاء الحديث وحدث به الإمام الشافعي عن الإمام مالك، والإمام مالك يحدث به عن نافع، ونافع يحدث به عن من؟ عن ابن عمر. فجاء عبد الله القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، فروى الحديث عن الإمام مالك، فهل اتفق مع الشافعي في الإمام مالك أم لا؟ اتفق في شيخ واحد وهو الإمام مالك، هذه قولها ماذا؟ تامة. وما هي القاصرة؟ ها، هو أن يتفقا في شيخ الشيخ فأكثر أو فأدنى، وهكذا. طيب، إذن الشاهد والمتابعة يقال لها ماذا؟ الاعتبار. فالاعتبار هو تتبع الطرق والشواهد، فهي تنقسم الاعتبارات إلى شواهد وإلى متابعات. قال المصنف رحمه الله: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. المقبول من الحديث، المقبول من الحديث بمعنى الذي يعمل به. فما هو الحديث المقبول؟ هو الحديث الصحيح أو الحديث الحسن. والحديث الحسن إلى كم ينقسم عندك؟ إلى قسمين. ما هما؟ حسن لذاته وحسن لغيره. والصحيح إلى كم ينقسم؟ نعم، صحيح لذاته وإلى صحيح لغيره. هو الآن يتكلم عن المقبول، هل يعمل بالمقبول ومتى يعمل به ومتى لا يعمل به، وذلك في الحديث الذي ظاهره التعارض أو إذا كان الحديث ماذا؟ منسوخا. فلو قال لك قائل: كل حديث مقبول يعمل به، هل هذا صحيح أم مردود؟ ها؟ صحيح ولا مردود؟ الذي يقول صحيح يرفع يده. ها، كل حديث مقبول يعمل به، قاعدة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. ومن يقول باطلة؟ ها، غير صحيحة. هذا الجواب. لماذا؟ لأن الحديث قد يكون مقبولا وهو منسوخ فلا يعمل به، ولكن يعتقد بأنه صحيح. توضح؟ تبين؟ وهكذا. ولذلك قال الحافظ: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم. وأمثلته كثيرة. الحديث إذا لم يعارضه حديث آخر فهذا يقال له محكم. ما هو المحكم في الحديث النبوي؟ المحكم في الحديث النبوي هو الذي لم يعارض بدليل آخر. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل هذا محكم ها أم متشابه؟ محكم، لأنه لم يعارض بدليل آخر. إذن يلزم العمل به أم لا يلزم؟ يلزم، بمجرد أنه محكم وأنه لم يعارض بدليل آخر. طيب، أحيانا الحديث قد يعارض بدليل آخر، وعلى سبيل المثال جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم، قال: لا يصلي أحدكم إلا ويقدم يديه ويقدم ركبتيه كما يقدم البعير ركبتيه وليقدم يديه، وقال: إذا سجد أحدكم فلا يفعل مثل البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. هذا يدل على أن الرجل لو أراد أن يسجد فعليه أن يقدم يديه. عرض بحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أنه قال، ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ويقدم ركبتيه على يديه، هل هذا فيه تعارض أم لا؟ فيه تعارض. إذن عند التعارض لا بد من النظر ولا بد من الجمع بين الدليلين، أو النظر في الناسخ والمنسوخ على ما سيأتي بيانه. إذن الحديث المحكم هو الحديث الذي لم يعارض بغيره، والمحكم في القرآن هو الحديث الذي عرف بلفظه ومعناه وقد سبق وبيناه في العقيدة. قال رحمه الله: وإن عورض ما هو الحديث؟ أي حديث؟ ها؟ المقبول. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، أي أن يأتي الحديث صحيحا ويعارضه حديث صحيح، أو يأتي حسنا ويعارضه حديث صحيح أو حسن، وهكذا، أو يكون مردودا فالثاني لا أثر له. بمعنى إذا جاء الحديث يعارض الحديث وهو مردود فهذا المردود لا أثر له، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. على سبيل المثال، مثلا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. طيب، ثم جاءت الرواية الأخرى: أيام التشريق وعرفة أيام أكل وشرب. هل هذا الحديث الأخير أو هذه الرواية تعارض حديثا آخر أم ما تعارض؟ تعارض، تعارض، لأنه هنا ذكر بأن يوم عرفة، بأن يوم عرفة يوم أكل وشرب. حديث أبي قتادة الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فهذا الحديث الأخير حديث صحيح، والرواية الأولى وهي أيام التشريق ويوم عرفة أيام أكل وشرب رواية إيش؟ ضعيفة. فهل يعمل بالحديث الضعيف أو يجمع بين الحديث الضعيف مع الحديث الصحيح، أم نقول بأن الحديث الضعيف لا أثر له؟ لماذا؟ لأن القوي لا يؤثر فيه الحديث الضعيف، واضح؟ والحديث الذي ثبت أيام التشريق أيام أكل وشرب هذا حديث صحيح وقد سبق وأن تكلمنا عنه. قال رحم: إذن المعارضة ليس بمجرد أن نقف على الحديث ويعارض حديثا آخر نقوم بالجمع، لا، لا بد أولا ننظر هل ثبت الحديثان أو ثبت أحدهما والآخر لم يثبت. فإن ثبتا جمعنا بينهما، وكيف الجمع سأبينه إن شاء الله. وإذا ثبت أحدهما وضعف الآخر فالضعيف وجوده كعدم. قال رحمه الله: وإن كانت المعارضة بمثله، أي حديث مقبول وحديث مقبول، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، أي بين معنيهما، بغير تعسف أي بغير تكلف. إذا جاءت المعارضة للحديث فلا يخلو في النظر في هذا الذي يعارض الحديث الصحيح أو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخلو عن الجمع. كيف نجمع الجمع؟ إما بالتأويل وإما بالتقييد وإما بالتخصيص. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل الميتة، نهى عن أكل الميتة. ثم بعد ذلك جاء الحديث الآخر كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال إنما يحرم من الميتة أكلها. فهناك النهي عن الميتة يدل على أنها نجسة، يدل على أنها نجسة، أي نجسة من حيث من لمسها ونجسة من حيث الأكل، أي من جهتين. فجاء حديث ابن عباس وخصص الحديث الأول، فهنا جمعنا بين الحديثين بأن هذا عام وهذا إيش خاص. تبين هذا؟ كذلك أيضا قضية التأويل، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة قالت يا رسول الله إني استحار، كما في حديث فاطمة وفي حديث عائشة إني امرأة استحار أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذن هنا بيّن على أن الحائض ليس عليها صلاة. ثم جاء في الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إذن هذا الحديث يجوز للحائض أن تصلي، فكيف نجمع بين دليلين متعارضين؟ فنقول الحديث الأول على ظاهرة، والحديث الثاني لا يقبل الله صلاة حائض بمعنى بالغ. هنا أولنا أم لا؟ إذن الجمع إما أن يكون بالتخصيص، وإما أن يكون بالتأويل، وإما أن يكون بالتقييد. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت، وفي بعض الروايات احترقت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، إلى آخر الحديث. فلو أن حديثا جاء آخر وبين هذه الرقبة بأنها مؤمنة، فماذا نفعل في حديث أبي هريرة؟ هل نقيد الرقبة ونقول يشترط أن تكون مؤمنة أم لا؟ وهكذا ينظر في مثل هذا الأمر. ولذلك قال إذا وجدت المعارضة بمثله، أي بحديث مقبول يعارضه، فإما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما. الجمع بماذا قلنا؟ تأويل أو تخصيص أو تقييد أو ما أشبه ذلك، بغير تعسف، بمعنى بغير تفلف، ما نتكلف. أو لا، أحيانا قال لا يمكن الجمع. إذن لا بد من التدرج في الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان الحديث محكما بمعنى لم يعارض فيعمل به على ظاهره، فإن عورض بغيره فكان المعارض له حديثا ضعيفا فالضعيف لا وجود له ولا أثر له. فإن كان المعارض مقبولا فلا بد من النظر في الجمع قبل أن نبحث عن الناسخ والمنسوخ، لا بد من النظر في الجمع. فإن أمكن الجمع بما ذكرناه من تأويل أو تقييد أو تخصيص أخذنا به، وإذا ما أمكن الجمع ننظر إلى الطريقة الثالثة. ما هي الطريقة الثالثة؟ قال رحمه الله فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. إذا أمكن الجمع هذا يقال له ماذا؟ قال له مختلف الحديث، وهو الذي يكون بتأويل أو تقييد أو أو تخصيص. وإذا ما أمكن الجمع نأتي إلى باب آخر وهو النظر في الناسخ والمنسوخ والراجح والمرجوح كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة بمعنى لا يجوز للرجل أن يقول بأن فلانا أعداني، هذا معنى الحديث، ثم نفسره ونوضحه. ولا طيرة بمعنى لا يجوز للشخص أن يتشاءم بالطيور. بعض الناس كما في العصر الجاهلي إذا أصبح وأراد أن يسافر خرج من الباب فإذا رأى الطير يتجه إلى اليمين قال هذا اليوم يوم مبارك وسافر، فإذا رأى الطيور تتجه إلى جهة اليسار قال هذا يوم شر وترك السفر، حرم الإسلام وقال لا طيرة. والبعض أيضا في القديم يكون عنده شيء من الطير قبل أن يسافر، يأخذ هذا الطير ويرمي به في الهواء، فإذا طار يمينا سافر وإذا طار يسارا ترك السفر. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. هامة كان الناس في العصر الجاهلي يعتقدون أن عظام الموتى تتحول إلى طائر، هذا يقال له هامة. كانوا يعتقدون أن الرجل إذا مات ودفن تحت الأرض مع الزمن يتحول إلى طائر ويطير ويطير، هذه يقال لا هامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هامة. ولا صهر أيضا كان الناس يعتقدون في العصر الجاهلي أن شهر صفر نوع من الأشهر الحرم وأنه لا يجوز فيه الظلم والقتال، فجعلوا أشهر الحرم كم؟ خمسة، ومنها عليه السلام ومنها شهر صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر. ولا غول أيضا، الغول كان بعض الجاهليين في العصر القديم يعتقدون أن هناك نوعا من الشياطين تؤثر على الشخص إذا كان في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفاءلوا بذلك، وقال لا غول. هذا الحديث يدل على أنه لا عدوى، وأن بعضنا لا تحصل منه العدوى للآخر. هذا الحديث واضح. ثم جاء الحديث الآخر، هذا الحديث الصحيحين، قال وجاء حديث قال مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا الحديث يدل على أن العدوى تؤثر، والحديث الأول يقول بأن العدوى لا تؤثر، فهل هذا يحتاج إلى تأويل أو ما يحتاج إلى تأويل؟ ها؟ محكم ولا متشابه؟ ها؟ هل الحديث الثاني عارض الحديث الأول أم لا؟ الأول يقول لا عدوى، والثاني يقول بل هناك عدوى فر من المجذوم، هذا ظاهرة. والأصل في هذا أنه لا تعارض، الأصل في هذا لا تعارض، كما قال الإمام ابن عبد البر قال أنا أتحدى من يأتي لي بحديثين متعارضين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسيتبين إن شاء الله كيف الجمع بين هذين الدليلين. قال رحمه الله ووجه الجمع، قال وكلاهما في الصحيح، الأول في الصحيحين والثاني في صحيح البخاري، وظاهرهما التعارض. انظروا إلى التعبير الصحيح، ظاهرهما التعارض، لم يقل بأنهما متعارضان وإنما فيهما أثر من التعارض. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، هذا كلام ابن الصلاح، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضة. هنا ابن الصلاح جمع بين الحديثين، قال لا عدوى، قال لا عدوى بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يهيئ المرض للشخص ويبتليه. والحديث الثاني فر من المجذوم، إنما هو من باب الأخذ بالأسباب. هذا خلاصة ما قصده الشيخ ابن الصلاح عليه رحمة الله، بمعنى لا عدوى إلا بأمر الله، فابتعد من المريض حتى لا يكون مرضه سببا لهذه العدوى. إذن من قدر الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول الله عز وجل هو النافع وهو الضار، ولكن ابتعد عن هذا المريض حتى لا يكون مرضه سببا لمرضك. هذا كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله، وقد عورض هذا الجمع وجمع غيره بجمع آخر كما سيأتي. لكن يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله كذا، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. يقول قد يتخلف، كيف؟ أحيانا الرجل مريض فيأتيه أربعة ويسلمون على هذا المريض، فواحد منهم هو الذي يمرض، والثلاثة ما مرضوا. لماذا؟ تخلف السبب، لأن الله ما كتبه. إذن الخير والشر هو من عند الله سبحانه وتعالى، ففر من المجذوم إنما هو من باب أخذ الأسباب، وإلا ربما تقترب من المجذوم ولا تصاب بشيء، ولا تصاب بشيء، بمعنى قد تمر بالرجل المريض ولا تصاب. عرفتم الجذام ما هو؟ ها؟ نوع من المرض يأتي في الجلد، عبارة عن فقيعات، عبارة عن نوع قريب من الجدري. قال رحمه الله كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. قال الحافظ ابن حجر والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء شيئا، أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام لمن عارضه بأن البعير الأجرب الذي أصيب بمرض الجرب وهو داء في الجلد يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرايا، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي وهو مختلف الحديث كتاب اختلاف الحديث مطبوع، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة ألف كتابه تأويل مختلف الحديث، والطحاوي المشكل وغيرهما. كلام الحافظ حاصله كالتالي، هو لا يوافق ابن الصلاح بقضية الأسباب، ويقول بأن حديث لا عدوى دال على أنه لا عدوى، وأن الرجل لو أصيب بالعدوى الذي هو الآخر أصيب بالعدوى بسبب ذاك المريض، إنما ذاك بتقدير الله سبحانه وتعالى. فمن هو الذي أصاب الأول؟ الله. ومن أصاب الثاني؟ الله. إذن لماذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ قال إنما هو من باب سد الذرايا حتى لا يأتي في قلب الشخص أن هذا هو الذي أمرضك وهذا الذي أوجد لك المرض، فيضعف الإيمان ويضعف اليقين في القلب ويجعل هذا الشخص أن هذا الشخص هو الذي أمرض، هو الذي كتب له هذا المرض ولولاه ما وقع المرض، وينسى أن الله عز وجل هو المقدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن الدليلين إذا كان ظاهرهما التعارض، وقلنا لا بد للباحث أو المحقق في المسألة أن ينظر إلى هذين الدليلين وأن يتعامل معهما بطريقة أصولية حديثية. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن التعامل مع دليلين فأكثر إذا كان ظاهرهما التعارض؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لك يا أبو عبد الرحمن. أولا، ماذا نفعل؟ هل نقدم الناسخ والمنسوخ أم نقدم التأويل؟ أولا الجمع، أي أولا الجمع إن تمكن، ويكون هذا إما بتأويل أو تقييد أو تخصيص أو ما أشبه من أمور الجمع بين الأدلة. طيب، وإذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع ننظر إلى المتقدم والمتأخر، فالمتقدم يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا. طيب، وإذا ما استطعنا أن نعرف الناسخ من المنسوخ، التوقف. إذا ما استطعنا أن نعرف الناسخ والمنسوخ نتوقف في المسألة. إذا ما هو الجواب؟ إذا قال لنا قائل: هذان دليلان أحدهما يعارض الآخر، فكيف نجمع بين الدليلين؟ فماذا نعمل إن لم نستطع أن نجمع ولم نعرف الناسخ والمنسوخ؟ ماذا نقول؟ نقول نتوقف ونترك الجواب. أحسنت، قد أجاب. نتوقف حتى يبحث في المسألة، هذا هو الأصل. فيقول المفتي: الله أعلم، أتوقف في هذه المسألة لأنها تحتاج إلى مزيد بحث. ومن قال في مسألة الله أعلم فقد أفتى. لذا جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم شيئا فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما أخرج هذا ابن جرير الطبري في إسناده في تفسيره أنه قال: من قال لا أدري أو قال الله أعلم فقد أفتى. ومن هنا قال أهل العلم في باب المسائل التي يتوقف فيها الشخص أن من قال فيها الله أعلم فقد أتى بنص العلم، أتى بنص العلم، لأن العلم إما أن تعلم المسألة بدليلها، فإذا قلت الله أعلم فقد أتيت بالنص الثاني، وهو أنك اعترفت أن العلم المطلق لا يكون إلا لله وحده. لكن كان ينبغي لأبي عبد الرحمن أن يأتي لنا بجواب أقوى من هذا، وذلك إذا طرح السؤال ووجد دليلان ظاهرهما التعارض، أن نقول مباشرة علينا أن نجمع أم نأتي بجواب قبل الجمع؟ الآن هذا السؤال الذي يطرح. ها يا أحمد، ما أحسنت الجواب. هو عندما نقول ظاهرهما التعارض معناه أنه لا يوجد دليلان متعارضان. أنا ما أسأل عن هذا، فلما أقول ما ظاهره التعارض أثبت بأنه لا يوجد دليلان متعارضان. ولذلك يقول ابن عبد البر في التمهيد وقال غيره: لا يوجد دليلان متعارضان. قال: وأتحدى من أتى بدليلين متعارضين. إذن ما هو الجواب؟ ها؟ شيء واحد فقط، لا يوجد سواه. ها؟ إذا
كان التعارض بين دليل قولي ودليل
فعلي. لا لا، هذه قاعدة باطلة. هذه قاعدة باطلة، هذا في باب التأويل.
اللي القول
والجمع؟ أي نعم، هذا في باب الجمع، ما نتكلم عن هذا. هذا ما يجوز أن تقول به إلا في باب الجمع. وعلى المسألة خلاف، والذين يقدمون القول على الفعل لم يصيبوا في هذه المسألة، لهم وجه قال به جماعة من أهل السنة لكن لم يصيبوا. والأصل كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا فرق بين القول ولا بين الفعل. إذن نقول أولا قبل أن نجمع بين الدليلين لا بد من النظر في الأدلة، أثبتت أم لم تثبت. أما تقديم قاعدة القول على الفعل فإنه لا يؤتى بها عند الجمع، لكن متى يؤتى بها؟ انتبهوا. أولا إذا وجد دليلان متعارضان، أولا لا بد من النظر في صحة الدليلين، فإذا صحا وثبتا فلا بد من النظر والجمع، لا بد من الجمع. نخرج بعد ذلك إلى طريقة الجمع. الجمع إما بتأويل أو تخصيص أو تقييد أو ما أشبه ذلك. فإذا ما أمكن الجمع ذهبنا إلى الناسخ والمنسوخ، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع إذا ما أمكن الناسخ ولا المنسوخ نأتي إلى قضية الترجيح. ومن هنا يقول البعض تقديم القول على الفعل. أما نقول تقديم القول على الفعل قبل الجمع فهذا قول باطل. وأما القول به بعد النسخ فهذا رأي وهو مرجوح، لأنك لو قدمت القول على الفعل فمعناه أن الله عز وجل إنما تعبدنا بأقوال المصطفى ولم يتعبدنا بأفعال المصطفى، مع أن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا أخطأ من قال بأن القول عام بالأمة والفعل خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان قد يكون خاصا فنحن لا نقول بأنه خاص إلا بدليل الخصوصية. ومن ذلك أو امرأة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين دليل، لكن نقول كقاعدة عامة ما ينبغي للرجل أن يقول تقديم القول على الفعل، لا يقول به قبل الجمع ولا يقول به عند ماذا؟ عند الترجيح. إذن ماذا يقصد بالترجيح عندما يقولون نرجح إذا لم نعرف الناسخ والمنسوخ؟ قصدوا به الترجيح في باب الإسناد أو باب المتن، بمعنى نرجح في إسناده، نقول هذا أقوى من هذا وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك إذا ما استطعنا أن نرجح نتوقف. انتبهتم؟ إذن إذا وجد دليلان متعارضان فلا بد من التدرج في 5 أمور. الأمر الأول أن ننظر إلى صحة الدليلين، فإذا ثبتا نأتي إلى الأمر الثاني وهو الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن فذاك، وإلا نأتي إلى الأمر الثالث وهو النظر في الناسخ والمنسوخ في المتقدم والمتأخر. فإذا تعذر ذهبنا إلى الأمر الرابع وهو الترجيح، ترجيح في الرواية، انتبهوا الترجيح في ماذا؟ في الرواية، في إسنادا أو مثلا. فإذا ما أمكن فعليك أن تتوقف ولا يجوز لك إيش الفجيعة. انتبهت يا خالد؟ نعم.
أنا الحكم أخذنا منها أنه لا يجوز شرب القائمة. فهنا تعارض بين القول والفعل.
نعم. ماذا؟ نسقط الفعل.
لا، فعل خاص من الرسول.
من قال لأبيك أنه خاص برسول الله؟ أفتاك الرسول بهذا؟
لا، هو فعل يبين أنه كان مفترى من
الرسول. من قال لك هذا؟ رسول الله. طيب كيف؟ يعني أنت الآن ذكرت شيئا محتملا هكذا؟ الله عز وجل ما تعبدنا بالاحتمالات، سيأتي آخر ويحتمل غير احتمالك. ثم جمع بين الحديثين، هذا قول أحسنت. وهذا القول الثاني، نعم أي هذا قول قال به بعض أهل العلم، اي نعم قال به بعض اهل الحديث. وقول ثالث قالوا النهي للتحريم وصرفه الفعل فدل على الكراهه، فيجوز ولكن على الكراهه. سمعت يا سيدي؟ ها تقديم القول على الفعل ما نستخدمها الا في حاله واحده، اذا دلت القرينه على الخصوصيه لرسول الله عليه الصلاه والسلام. الآن لسنا في باب الفتية الراجح، أما الراجح عندي فإنه مكروه، قد سبق وأفتيت في هذا في غير هذا المجلس أنه يجوز للرجل أن يبول قائما وأن يشرب قائما ولكن مع الكراهة. النبي بال قائما كما في الصحيحين ونهى عن البول قائما ونهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فيجوز التخصيص بزمزم. من قال لكم بأن زمزم يعظم ماؤها في حالة الشرب وأنت قائم ولا يعظم في حالة الجلوس؟ اشتهاد احتمالات، وكما قال الشوكاني وغيره ما قام به الاحتمال بطل به الاستدلال. وإذا كنت أنت تستحتمل فالجواب ما تعبدنا الله عز وجل بشيء من الاحتمالات. وأرى أننا قد دخلنا في علم الأصول وخرجنا عن علم الحديث. توقفنا في الدرس السابق عند الكلام عن الجمع بين الدليلين. قال المصنف رحمه الله: طيب الجمع بين الدليلين هذا يسمى بفن من الفنون في علم الحديث وعلم الأصول، ما هو؟ يقال له مختلف. من ألف فيه؟ ابن قتيبة الدينوري، صحيح. والإمام الشافعي وغيره، من الدكتور الطحاوي شرح مع مشكلة الآثار. قال رحمه الله: وإن لم يمكن الجمع ماذا نفعل؟ نرجع. قال: وإن لم يمكن الجمع، انظر الخطأ الذي وقع فيه، الترجيح يأتي بعد النسخ الله الرحيم. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، على سبيل المثال ما جاء في صحيح مسلم والحديث متواتر من حديث عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمسة، فكان الأمر كذلك حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هناك آية من كتاب الله عز وجل تنص على أنه يجوز للطفل أن يشرب من ثدي المرأة التي ليست بأمه 9 رضعات، فإذا شرب 9 رضعات فليست بأمه، فإذا أتى بالعاشرة صارت أمه من الرضاعة. قالت عائشة: ثم نسخت هذه الآية فتحولت إلى 5 رضعات، فسار الإسلام على 5. فإذا شرب الطفل من ثدي المرأة الرضعة، بمعنى شرب من الثدي حتى شبع وتركه بنفسه، هذه الرضعة، والثانية كذلك والثالثة كذلك والرابعة كذلك مشبعات، فإذا شرب الخامسة صارت أمه، فإذا شرب الرابعة ليست بأمه، ليست بأم من الرضاعة. فهل 10 متقدم دليل متقدم وال5 دليل متأخر؟ فهنا يقول: رفع تعلق حكم شرعي، الحكم الشرعي الذي تعلق بالعشر الرضعات وبال5 الرضعات، فالمتعلق بال5 هو المتأخر، والمتقدم عنه ما هو؟ العشر. وكذلك أيضا كان الناس يصلون إلى بيت المقدس، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزل عليه قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نسخ الحكم السابق فصلى الناس إلى المسجد الحرام وتركوا الصلاة إلى المسجد الأقصى. واضح؟ وبعضهم يقول بأن هذا لا يعتبر من باب النسخ، لأنه ما ورد دليل ولا أمر تشريع الإسلامي أن الله عز وجل أمر محمدا أن يصلي إلى بيت المقدس وقال البراء. لا بأس، ولكن نقول الأدلة كثيرة في هذا الباب، وأيضا كذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزورها سابقا نهى، وقالوا ألا تزورها متأخر، فهذا من باب النسخ والمنسوخ، بمعنى أنه تأخر الحكم، فالمتأخر هو الذي يلزم أن نعمل به، ولا بد أن يكون بدليل شرعي من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم إيه نعم، هو بالنسبة للنسخ إما أن يكون في نفس الدليل، وإما أن يكون في دليل آخر مستقل. الدليل الآخر المستقل مثاله ما ذكرناه في دروس الفقه، جاء في الصحيحين حديث أبي أيوب الأنصاري، والمسألة خلافية كما سبق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ثم جاء حديث جابر أو حديث حسن قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعاد مستدبر الكعبة مستقبل الشرق. هذا مستقل الدليل أو في نفس الدليل، ذاك حديث أبي أيوب وهذا حديث جابر. قال رحمه الله: والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. ما هو الناسخ؟ الدليل. النسخ هو الحكم، والناسخ هو الدليل. لكن القول بأن الناسخ هو الدليل من باب المجاز، وإلا فالناسخ في الأصل هو الله، هو الله عز وجل. إذن هو من باب استخدام اللفظ لغير موضع له، سواء قلنا في المجاز أم نفينا المجاز، وقد سبق أن تكلمنا عن قضية المجاز آنفا. قال: وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. هل من أسماء الله الناسخ؟ حاشا لله، ها ما ينبغي. ولا نقول من صفاته أنه ناسخ، لأن الصفة والاسم لا بد فيهما من الدليل الشرعي، أي لا بد من التوقيف على ما ورد الكتاب والسنة. فنحن لا نسمي الله ولا نصف الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، أو وصف به نفسه، أو سماه رسوله، أو وصفه رسوله. ولماذا نقول والصحيح أن هذا من باب المجاز، وإلا الأصل في النسخ هو الله؟ نقول هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار وليس من باب إثبات الصفة، فتنبه بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ويعرف النسخ بأمور. أصلحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. واضح هذا. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن، وأخرجه أبو داود والنسائي. حديث أصحاب السنن يوهم بأنه عند أهل السنن، عند الأربعة، وليس كذلك. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. لعلكم وقفتم على الحديث الذي جاء في صحيح مسلم، الحديث جابر بن سمرة، قد سبق وتكلمنا عليه في دروس الدرر في شرح كتاب الدرر النهية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فهنا استدل جماعة من أهل العلم على وجوب الوضوء من لحم الإبل، فمن أكل شيئا من لحوم الإبل فعليه ماذا؟ الوضوء. فجاء حديث جابر هذا: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، بمعنى ما طبخ بالنار فنترك الوضوء. آخر الأمرين، الأمر لا بد من الوضوء من كل مطبوخ بنار، والأمر الثاني الترك. واضح؟ فقوله الأمر الأول لا بد من الوضوء، والأمر الثاني عدم الوضوء، فالثاني الذي هو الترك يعتبر ناسخا للأول. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، فمنهم من صححه ومنهم ضعفه، والصحيح بأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هل ورد بجزم من الصحابي أم ورد بجزم من الصحابي؟ فهل له حكم الرفع أم لا؟ حكم الرفع، لأنه قال من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. أحيانا نعرف الناسخ من المنسوخ بواسطة التاريخ. مثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قبل الهجرة عرف بتاريخه، ثم بعد الهجرة نهى عن هذا الشيء، فهل هذا من باب الناسخ والمنسوخ؟ ها؟ لماذا؟ لأنه أمر قبل الهجرة ونهى بعد الهجرة، فالذي بعد الهجرة ناسخ أم منسوخ؟ ناسخ، والذي قبل الهجرة منسوخ، وهكذا. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. هذا لا يوافق عليه رحمه الله. واحد من الصحابة أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعام، طيب، وواحد من الصحابة أسلم في قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أعوام، فإذا كان هذا الذي أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعام عارض حديثه حديث المتقدم، فهل يجوز أيضا أن نعمل هذا من باب الناس والنسوق؟ الجواب نعم. لحظة، الجواب ماذا؟ الجواب نعم، ولكن بشرط، بشرط أن نعمل الأمور السابقة وأن نتدرج فيها، وهو النظر في الدليلين، أي نعم، ثم بعد ذلك الجمع، ثم بعد ذلك الناسخ والمنسوخ. عند الناسخ والمنسوخ نعمل، لأن الصحابة حدود، فالصحابي قد يسمع، الصحابي قد يسمع من الصحابي فيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أجمع أهل الحديث أنه لا يشترط في الصحابي إذا روى الحديث أن يكون قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الصحابي صغيرا أو كان متأخرا، ولهذا أجمعوا على قبول الحديث المرسل وهو ما يسمى المراسل الصحابة، بمعنى الصحابي يسمع من الصحابي الكبير، فلا يمنع أن الصغير أو المتأخر هذا يأتي بدليل سمعه من صحابي كان قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قديما أو حديثا، وضح هذا، ولكن بشرط أن ننظر إلى اعتبارات وإلى شروط الناسخ والمنسوخ إذا اتفقت، وضح يا خالد؟ طيب. قال رحمه الله: وليس منها ما يروي الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم. نقول إلا إذا كان قصد رحمه الله أن المتأخر إذا أسلم وعارض دليله المتقدم فلا يعمل من باب الناسخ والمنسوخ، وهذا قد أجبنا عليه. قلنا ماذا نعمل؟ نعود للأمور بالترتيب، إلى النظر في الدليلين هل ثبتا، ثم بعد ذلك إلى قضية الجمع، ثم ننظر بعد ذلك إلى الناس والمنسوخ، فإذا جاءت شروط الناس والمنسوخ واتفقت فنعمل هذا الباب. ولعله رحمه الله إنما قصد هذا. قال رحمه الله: الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله.
إيه نعم، وهذا الذي وضحه أيضا سنرده ونبينه إن شاء الله.
قال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي عليه الصلاة والسلام فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قبل إسلامه، وهذا كلام مردود، بمعنى هل يشترط في الصحابي أن يكون سمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يشترط، هو بنفسه يقول هذا الحافظ رحمه الله كما سيأتي في باب المرسل في باب مراسيل الصحابة، الصحابي إذا روى وقال عن رسول الله فلا يشترط أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لاحتمال أنه سمعه من صحابي، وعلى هذا وقع إجماع الأمة على قبول مراسيل الصحابة، على قبول مراسيل الصحابة. هذا أمر. الأمر الثاني وهو قوله قبل إسلامه، كيف هذا؟ مثلا على سبيل المثال، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كعمر بن العاص وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلاما قبل إسلامه، قبل إسلامه، طيب، ثم حدث وما أسلم، ثم جاء زمن وأسلم، فهل ما حدث به بعد إسلامه مما سمعه من الرسول قبل أن يسلم لا يقبل أم يقبل؟ يقبل. إذا هذا كلام أيضا مردود. على سبيل المثال، هذا عمرو بن العاص ألم يقل كما في الصحيحين قال أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الإسلام في قلبي وقلت يا رسول الله أريد أن أبايعك. قال فمد النبي عليه الصلاة والسلام يمينه فقبضت يدي فقال لما فعلت؟ قال أريد أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي ربي. قال يا عمرو أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله وأن الإسلام يجب ما قبله؟ ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ ثم بعد ذلك قال عمرو بن العاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم بايعه. فذاك الحديث الذي سمعه سمعه قبل إسلام أم بعد إسلامه؟ دقائق. المهم أنه حده قبل إسلامه. واضح يا أستاذ؟ هذا الذي نحن بصدده. ثم قال المصنف وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. أيضا الإجماع كلام أهل العلم لا ينسخ، لأن الذي ينسخ هو الدليل الشرعي. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.